بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا لكتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وإخلاصا وتوحيدا. قال باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل إخوة من العبادات العظيمة، وهو من أجمع العبادات. فتأمل كيف أن الله تعالى قرن بالعبادة العامة الاستعانة به، التوكل عليه في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتأمل كيف خص من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب صفة ماذا؟ التوكل، مع أن صفة هؤلاء صفة السابقين المقربين، ولكن تأمل كيف وصفهم بالتوكل خاصة. لماذا الإخوة؟ لأن التوكل يجمع عبوديات كثيرة. التوكل يجمع الإخلاص، يكون في قلب المتوكل إخلاص، يكون في قلب معرفة بالله ويقين بالله جل وعلا، يكون في قلبه رجاء أن الله تعالى سيعطيه، يكون في قلبه حسن ظن بالله جل وعلا، يكون في قلبه افتقار، وقل ما شئت من العبوديات القلبية، يكون في قلبه رضا بالله. فالتوكل لما كان جامعا لهذه العبوديات كان في درجة عالية. ولذلك تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة التوكل، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هذه مناسبة لطيفة، لأن الكنز هو إيش؟ المال المجموع. وكذلك تجد في التوكل عبوديات مجموعة عظيمة. والتوكل الإخوة يمكن أن يعرف بأنه اعتماد القلب على الله والثقة به مع فعل السبب. فهذه ثلاثة أمور تنظر إليها في التوكل: اعتماد القلب على الله، هذا هو الأصل. وكلت أمرك إلى الله، يعني فوضت الأمر إلى الله واعتمدت بقلبك على الله جل وعلا. ولذلك الإخوة يقوى التوكل بحسب معرفتك بالله. ما دام التوكل هو اعتماد القلب على الله، فكلما ازدادت معرفتك بالله ويقينك بالله عظم توكلك. ولذلك الله تعالى يربط التوكل بأسمائه الحسنى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم. ثم يقول علماء: والثقة به. والثقة به أن يكون في القلب طمأنينة وثقة بالله جل وعلا. هذا الإخوة لإخراج التفات القلب إلى الأسباب، هذا يخدش في التوكل. ممكن الإنسان يكون معتمد على الله، لكن ويعرف أن الله هو النافع الضار، الله هو الذي يعطي ويمنع، وكان معتمد على الله، لكن قلبه ما في ثقة بالله، في قلبه تعلق بالسبب. يقول لك: أنا أعرف أن الله الشافي، ولكن تجد عنده تعلق بإيش؟ بالطبيب أو بالسبب. القلب التفت إلى الأسباب. لذلك يقولون في التوكل الثقة بالله، الاعتماد على الله والثقة به. والثقة به. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في حقيقة التوكل وكماله، قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم تأمل يعني في هذا التشبيه، لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حال العبد في التوكل الصادق مع الله شبهه بحال الطير؟ قال لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لأن الطير الإخوة ماذا تبذل من الأسباب؟ سبب يسير جدا، تخرج من عشها وترى حشرة، ترى طعاما تأخذه. فتأمل العبد إذا ما التفت إلى الأسباب التفاتا يعني كبيرا، ويبذل السبب كما سيأتي مع بذل السبب، لكن ما يثق بالسبب وإنما يثق بالله جل وعلا، فهنا يكمل توكله. مثل الطير تمضي تخرج وسبحان الله كيف يأتيها الرزق. فقال إذن يقولون الثقة بالله مع فعل السبب، مع فعل السبب، لأن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب. فاعتماد القلب على الله والثقة به هذه عبودية القلب، فعل السبب هذه عبودية إيش؟ الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل كيف في الهجرة اتخذ الأسباب لإنجاح مشروع الهجرة، اتخذ دليلا واختبأ في غار ثور وهكذا كان يلبس درعه في القتال، يتخذ الأسباب. فليس التوكل بترك الأسباب، لا، هذا تواكل وليس بتوكل. إذا عرفنا هذا الإخوة نعرف الآن يعني كيف يدخل الشرك في التوكل. فممكن أن نقسم يعني أقساما في هذا. إذا اعتمد الإنسان على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يسمى إيش؟ توكل إيش؟ أو شرك إيش؟ أكبر. إذا اعتمد الإنسان على مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، يعني أنت الذي تشفيني وأنت الذي تعطيني، وفي أشياء ما يقدر عليها إلا الله، في دخول الجنة، في القرب عند الله، في الشفاء، في تفريج الكربات التي لا يفرجها إلا الله، هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأن هنا التوكل على المخلوق يستلزم الذل والخضوع له، لأن هذا أمر عظيم ما يقدر عليه إلا الله. طيب، إذا تعلق القلب بالسبب، اعتمد على الله، علم أن الله هو النافع الضار، لكن تعلق قلبه بالسبب، هذا إيش؟ شرك أصغر، هذا شرك أصغر. تلاحظ هنا ما حصل في القلب تعبد وتذلل لغير الله، القلب فيه اعتماد على الله نوعا ما 70% 50%، لكن القلب التفت إلى السبب، القلب التفت إلى السبب، أصبح عنده تعلق كبير بالسبب. ولذلك الإخوة الإنسان يعني عليه أن يراقب نفسه، ليس الأمر بالسهل، لأن نحن نقول هذه الدرجات بسهولة بألسنتنا، لكن لما يأتي التطبيق العملي يظهر هنا كمال الإيمان والتوكل على الله. تخيل يقال لك ترى هذا المرض ليس له علاج، انتهى الأمر، يقال هذا في شأن محبوب أو في شأنك أنت. تجد بعض الناس خلاص صاب بحالة نفسية، ينهار ويقلق، وطيب أين التوكل على الله؟ أين الرضا بالله؟ لو كان عندك ثقة بالله، نعم ممكن إنسان يحزن أو لكن ما تصل الدرجة إلى مثل هذه الدرجات العالية في يعني التسخط. فهذا يعني كله يرجع لضعف اليقين بالله. ثم يعني درجة ثالثة مثلا، هذا باب التوضيح يذكرونه، الوكالة. يعني إذا اعتمد الإنسان على مخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، قال اذهب اشتر لي من السوق كذا مثلا، صلح لي كذا، فيوكله، هذه وكالة جائزة، هذه ما فيها شيء، يعني ليس فيها يعني تعلق بغير الله. طيب، فإذا الإخوة التوكل عبادة عظيمة ما تكون إلا لله جل وعلا، ويتعلق القلب بالله وحده جل وعلا. قال المؤلف وعلى الله فتوكلوا، هذا يدل على الإخلاص، خلاص التوكل، لأنه ماذا؟ قدم يعني ما حقه التأخير. الأصل يقول توكلوا على الله، لما يقول وعلى الله فتوكلوا كان يقول لا تتوكلوا إلا على الله، على الله فقط توكلوا. يعني التقديم يفيد الأهمية، أهمية الشيء. لما يقول على الله يعني فقط على الله وحده توكلوا. فاستفاد العلماء من هذا الحصر، والحصر يدل على الإخلاص هنا في التوحيد. وعلى الله فتوكلوا، إذن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. هذه قاعدة بلاغية تنفع كثيرا في التوحيد. قال إن كنتم مؤمنين، حسب الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه من صفات المؤمنين. قال يا أيها النبي حسبك الله، يعني كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وكافي من اتبعك. فهذه من ثمار التوكل، هذا فيه ترغيب للتوكل. يعني لماذا ذكر المؤلف هذه الآية؟ فيها ترغيب في التوكل على الله وبيان ثمار التوكل. فمن أعظم ثمرات التوكل الكفاية والحسب، أن الله يدافع عن المتوكلين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، بحسب اتباعك للسنة يعني يحصل لك من الله تعالى الدفاع. قالوا من يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا الإخوة، لذلك الإخوة أعظم سبب لنيل المطلوب التوكل على الله، مع أنه نعم عبادة، ولكن في الوقت نفسه هو أعظم وسيلة لتحقيق المطلوب قبل كل شيء، لأن هذه المطالب كلها بيد الله. تريد زيادة في العلم، تريد خشوعا، تريد أن تحفظ القرآن، تريد أن تنجح في اختبارك، تريد رزقا، تريد أي شيء، مصالح الدين والدنيا. أعظم وسيلة قبل كل شيء أن تتوكل على الله، يكون القلب معلق بالله، يكون في ثقة بالله، وثق تماما أن من صدق مع الله أعطاه الله فوق ما يتمناه. ثق أنك إذا توكلت على الله تعالى حقا سيعطيك الله تعالى فوق ما تتمنى. لكن المشكلة فينا نحن، في ضعف توكلنا. فإذن على المسلم إخوة أن يصرف قلبه إلى الله ويعلق قلبه بالله. إياك أن تعلق قلبك بالأسباب، هذه المشكلة. مهما كان السبب، الوظيفة مجرد سبب للرزق، إذا فصلت عن وظيفة ما يقول انقطع رزقي ويشعر بالهم والضيق. الله تعالى يرزقك، وابحث واسعى مع التوكل على الله. الطبيب، الدواء، كل هذا سبب للشفاء. حتى الشيخ الذي يدرسك مثلا هذا سبب لفهم العلم، لكن الله تعالى هو الذي يقذف هذا العلم في قلبك، هو الذي يثبته في قلبك. ما تعلق قلبك بشيخ إذا درست عند العالم الفلاني خلاص، لا. نعم يعني اسعى في طلب العلم وفي تلقي العلم عن يعني العلماء الكبار، لكن في الوقت نفسه إياك أن يتعلق قلبك بالشيخ نفسه، أو يتعلق قلبك بصوت قارئ معين، بحيث أنك تشعر أنك ما تخشع إلا إذا قرأ فلان. هذا خطأ الإخوة. القرآن كلام الله، أنت تخشع لأن هذا كلام الله جل وعلا، تدبر في معانيه. نعم الصوت الحسن يزيد في خشوع القلب لا شك، لكن أن يلتفت القلب، هذا شيء خفي قد يدخل فيك وأنت لا تشعر، يلتفت القلب فيتعلق بصوت فلان فيفقد الإنسان الخشوع. يقول أنا في البداية كنت أخشع لكن الآن ما أخشع. ممكن القلب تعلق بغير الله، صرف عن الله، فما تحصل بركة. وهذا سبحان الله في كل شيء الإخوة، هذا تعلق القلب أمره خفي وتأثيره عظيم. انظر حتى مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن هذا المال حلوة خضيرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، كان كالذي يأكل ولا يشبع. شوف لما ما تعلق القلب بالله، تعلق بالسبب بالمال، لم يبارك لك في المال. فالخير، كل الخير في الإخلاص لله، الخير كل الخير في التوكل والثقة بالله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذا في حمراء الأسد لما أرسل أبو سفيان يعني من يخوف المسلمين، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. رواه البخاري والنسائي. فإذا تأمل لما توكلوا على الله، هذه كلها ذكرها المؤلف من ثمار التوكل، يعني لما توكلوا على الله قذف الله الرعب في قلوب أعدائهم. لكن إذا مالت القلوب إلى الأعداء أو مالت إلى أي شيء آخر غير الله تجد الخذلان. في حنين لما تعلقت قلوب بعض الصحابة من أسلم جديدا بالكثرة، انظر كيف انهزموا. فالعبرة الإخوة في القوة والبركة بالتوحيد والتوكل على الله وحده جل وعلا. قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني إذا نريد أن نضع عنوان لهذا الباب إيش؟ التحذير من ماذا وماذا؟ ها؟ التحذير من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الآن المؤلف يعني يريد أن يذكر لنا هذه المسألة في التوحيد، التحذير من الأمن من مكر الله، يعني الأمن من عذاب الله، الأمن من مكر الله، واليأس أو القنوط من رحمة الله. ما مناسبة هذه المسألة للتوحيد؟ لأن الإخوة العبودية لا تتحقق إلا بالخوف والرجاء. العبودية لله والتوحيد لله ما يتحقق إلا بالخوف، الجمع بين الخوف والرجاء. نعم، عرفنا إذن الجواب أن العبودية إنما تتحقق بالجمع بين الخوف والرجاء، وهذان الأمران يعني يضادان الخوف والرجاء، هذان الأمران يعني ضد الخوف والرجاء. الأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني ما يكون عنده خوف، هذا يقصر في عبودية الخوف. فيأمن من مكر الله، يفعل المعاصي وما يشاء ثم يقول الله غفور رحيم، يأمن من مكر الله ومن عذاب الله، فهذا قصر في الخوف من الله جل وعلا. هذا ليس عنده حسن ظن ورجاء. بعض الناس يقول هذا عنده يقين بالرحمة، لا خطأ، بل هذا غرور وأماني. وهذا فرق دقيق الإخوة بين الرجاء والغرور. إيش الفرق بين الرجاء والغرور؟ العمل، خلاص كلمة واحدة. الفرق بين الرجاء والغرور حسن العمل. الإنسان إذا كان عنده مع حسن العمل رجاء يقول يا الله اغفر لي أنا مقصر، لكن يعمل فهذا رجاء صحيح. أما إنسان ما يعمل يقول الله سيغفر لي، هذا رجاء كاذب، هذا الغرور. فالعمل هو الذي يفرق. الدليل ماذا؟ من يأتينا بآية في سورة البقرة تدل على هذا المعنى، أن الرجاء الصحيح بالعمل. لا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. شوف كيف قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، شوف كيف إيمان. إن الذي أمن والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله قال أولئك يرجون رحمة الله. فمعنى هذا مفهوم المخالفة، أن الذي لا يعمل هذا ما يرجو رحمة الله ولو ادعاها بلسانه. ثم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا الذي ييأس من رحمة الله. مثلا فعل المعاصي يقول يا فلان توب إلى الله، يقول لك يا أخي ما من فائدة، كل ما تبت رجعت، كل ما تبت رجعت، فيأس من رحمة الله، ما يستغفر الله. فهذا ضعف التوحيد وضعف العبودية. هذا غلب على قلبه الخوف حتى قنط من رحمة الله، ليس عنده رجاء. فإذا المؤلف يريد أن يقول لنا إذن التوحيد الصحيح والعبودية إنما تتحقق بإيش؟ بالخوف مع الرجاء والحذر من الأمن من مكر الله واليأس من يعني رحمة الله. بهذا يحقق المسلم يعني التوحيد الحق. وهذا الإخوة ذكر المؤلف يعني مناسب ذكره هنا. لماذا؟ لأنه لما ذكر المحبة التي فيها رجاء وذكر الخوف حذر من يعني الضد بهذا الباب. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، روح عبد الرزاق. طبعا الحديث الأول أيضا الصحيح أنه موقوف على ابن عباس. ابن كثير قال: أشبه أن يكون موقوفا، مع أن الشيخ الباني يصحح رفعه في الصحيحة، لكن يعني الأشبه وقفه على ابن عباس، والله أعلم. وأيضا أثر ابن مسعود من كلامه موقوف عليه. القنوط من رحمة الله واليأس، يقولون القنوط أشد اليأس، يعني الفرق بين القنوط واليأس أن القنوط أشد اليأس، فيترك الأسباب النافعة ويتحسر، هذا القنوط. القنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله من الخير ومن أيضا الخروج من المضايق والكروبات. اليأس من روح الله، روح الله يعني الفرج و يعني النجاة من الكروبات. ويحذر المسلم الإخوة من يعني ما يتسلل في قلوب بعض المسلمين من اليأس من إصلاح الواقع، فهذا أيضا يأس من رحمة الله. بعض الناس الآن يقول يعني ما الفائدة من طلب العلم والدعوة إلى الله، ثم ماذا ستغير في الواقع؟ أي نصر تقدمه للإسلام؟ ومن يسمع لك؟ لا حياة لمن تنادي، وهكذا يثبطك عن العلم وعن الدعوة. ويقول: لماذا تتعبون أنفسكم بهذه الدروس مساكين، جالسين في المسجد صباح مساء، قال الله قال رسول الله، وتتركون الأمة يقتل بعض بعضا، وما تشاركون في الأمور المصيرية العظيمة للأمة. وهكذا يلبس على الناس حتى يثبط. طيب، ما السبيل إذن لنصر الدين؟ هذه الهزيمة النفسية هي سبب ضعف المسلمين اليوم للأسف. هزيمة نفسية، مهزوم من الداخل خلاص، لما رأى الأعداء تسلطوا ورأى المسلمين في تنازع كأنه يئس من رحمة الله، فعند إيش يعني خلاص ما في فائدة. هذا في الحقيقة من الجهل، لأن الإخوة الدين اعلم أن أصل والأصل والأساس في نصر الدين إنما هو العلم. دين الإسلام ما يرتفع إلا بالعلم، وسبب الضعف الذي نحن فيه الجهل الذي يعيش المسلمون، جهل بالتوحيد وجهل بالدين وبالعبادات. وإلا لو كان هناك علم لما وجدت الناس يشركون بالله، ولما وجدتهم ينحرفون في هذه الأفكار الفاسدة ويخرجون على ولاة أمورهم وبالمظاهرات والفتن والانقلابات. لو كان الناس عندهم علم لما عصوا الله جل وعلا، هم يعلمون أن الله تعالى يراهم ويسمعهم. فأعظم شيء تحتاجه الأمة اليوم في زماننا هو هذا العلم. هذا العلم هو مادة الخير في الأمة، وهذه الدروس وهذه يعني دروس العلم هي يعني أمس ما تحتاجه الأمة اليوم. لما يدرس الناس الكتاب والسنة كيف سيرجع الناس إلى دينهم إذا ما كان هناك من يتعلم حجة الله حتى يقيمها على العباد؟ من سيعلم الناس غدا الحلال والحرام إذا فقد الناس العلماء؟ إذا ذهب العلماء من يقوم مقامهم؟ فلابد إذا من طلب العلم، حتى والله لو ما يفتح إلا على واحد يكون داعي وعالم، هذا في خير عظيم. هذا العالم كم يسمع له ملايين من المسلمين، يغير الله تعالى ما في نفوسهم بسبب كلمة خرجت من قلبه. فما بالك لو تخرج علماء من يعني الأمة وهذا كيف يأتي؟ يأتي بانتشار دروس العلم ومذاكرة العلم، هذا يشجع على العلم. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. ثم والله لو تموت وأنت في طريق طلب العلم فأنت على خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما إيش؟ سهل الله له به طريقا الجنة. بمجرد سلوكك الطريق، غير مطلوب منك والله أن تكون عالم وإمام، لا، مجرد أن تسلك الطريق الله يفتح لك وسهل لك. هذا فضل عظيم الإخوة، مع أن الإنسان يرغب ويحسن الظن بالله جل وعلا. فإذا الإخوة والله الأمر عظيم، يعني البلاد تحتاج من ماذا؟ أعظم ما تحتاج البلاد، بل بلدان المسلمين جميعا، علماء وأئمة يعلمون الناس الدين. لو انتشر أهل الخير في كل مكان لما رأيت مثل هذه المعاصي والشهوات والبدع والمنكرات. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذا الطريق حتى نلقاه. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. فأيضا هذا ما علاقته بالتوحيد؟ أيضا المؤلف كما تلاحظون يذكر شيء من الأعمال القلبية، ذكر التوكل ثم ذكر الصبر. فلأن تحقيق التوحيد إنما يكون بالصبر، لأن الصبر من توحيد العبادة، من العبوديات، الصبر على قدر الله. فلا يتحقق التوحيد للعبد إلا إذا صبر على قدر الله. طيب عكس الصبر، إذا ما صبر سيكون عنده نقص في توحيد إيش؟ العبادة. فإذا تحقيق التوحيد، توحيد العبادة، ما يكون إلا بالصبر على قدر الله. فإذا لم يصبر العبد، سخط على قدر الله، لم يؤدي العبادة الواجبة عليه في المصيبة، فيكون قد نقص توحيده في العبادة، توحيد العبادة إذا ناقص. إذن ما يكمل التوحيد، توحيد العبد، إلا إذا صبر على قدر الله، لأن هذا هو الواجب عليك في وقت المصيبة، الصبر، هذه عبودية لله. واصبروا بشر الصابرين، هذه عبودية. ثم كذلك الإخوة، هذه مناسبة الصبر لتوحيد الألوهية والعبادة. ما مناسبة الصبر على قدر الله بالنسبة لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ نعم، لأن يعني القدر في الحقيقة ما يقدره الله هذا من أفعال ربوبية الله، من أفعال الربوبية. فالرب إيش معنى الرب؟ هو الخالق الرازق المدبر، يعطي ويمنع، يقدر ما يشاء. فالذي لا يصبر على قدر الله هذا لم يرضى بربوبية الله. إذن يعني فنقول المناسبة مع توحيد الربوبية أن عدم الصبر فيه عدم رضا بربوبية الله، عدم الصبر على قدر الله فيه عدم الرضا بربوبية الله، وكذلك فيه عدم تسليم لمقتضى أسماء الله الحسنى، وعدم تسليم لمقتضى أسماء الله الحسنى. يعني أيضا هذا علاقة بتوحيد الأسماء والصفات، أنت تؤمن أن الله هو العليم بحالك، الحكيم الرحيم، طيب كيف إذن ما تصبر؟ إذا آمنت أن الله هو العليم بحالك، الحكيم فيما يتصرف، لماذا تجزع وتتسخط تعترض؟ ثم أيضا هناك جميل كلمة جميلة لابن عباس رضي الله عنهما في الربط بين القدر والتوحيد، يقول: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد، فالنظام والسلك للتوحيد. فهذه المنظومة، منظومة التوحيد من العبوديات كلها في سلك القدر، إذا قطع القدر ونقض القدر انتقض التوحيد. من كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. ليش الإخوة؟ لأن حقيقة القدر، ماذا قال الإمام أحمد في القدر؟ قال القدر، لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، لأنك أنت الآن لما تعرفون درستم المراتب في الإيمان بالقدر، ها إيش معنى الإيمان بالقدر؟ أن تعلم أن الله أربع مراتب: العلم والكتابة مشيئة الخلق، يعني أن الله تعلم أن تعلم هذا العلم أن الله آسف العلم يعني علم الله بكل شيء، أن تؤمن أن الله يعلم كل شيء. طيب، ثم كتبه في اللوح المحفوظ، نعم، ثم شاء أن يقع في الواقع، شاءه، ثم خلقه حقيقة في الواقع فوقع على ما يريد. هذه أربع مراتب، فكلها تدور على قدرة الله. تفكر فيها، يعني الذي كتب كل شيء في كتاب هذا ما يكون الا بقدرة عظيمة. قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يعني الله على كل شيء قدير. أنت الآن لو قيل لك اكتب كل شيء تعلمه، كل شيء كل شيء كل معلومة في ذهنك تكتبها، تستطيع؟ ما تستطيع، مستحيل. لكن هذا يدلك على قدرة الله. فكذلك وكذلك المشيئة والخلق واضح يرجع إلى القدرة، ما يخرج شيء عن مشيئته ولا عن خلقه. القدر قدرة الله. طيب، ما دام ان القدر قدرة الله جل وعلا، والقدرة الإخوة إذن يعني هي يعني دليل التوحيد وبرهان التوحيد، لأن يعني صفات الكمال الربوبية والأسماء والصفات ترجع إلى القدرة، قدرة الله على كل شيء. فكأن القدر هو الأساس لإثبات التوحيد، لأنه عرفنا أن القدر معناه الإيمان بقدرة الله. فالذي يكذب بالقدر يطعن في القدرة، فكأنه يطعن في ماذا؟ في التوحيد. إذن كأنه يقول الله لا يقدر على أن مثلا أن يمنعني مما أفعل من المعاصي أو من كذا مثلا، كما نفى القدرية قدرة الله مثلا. يطعن في قدرة الله، إذا طعن في قدرة الله كأنه يطعن إيش؟ نقض توحيده. إذن هذا ليس بالمعبود الحق. هذا المخلوق لما يقول قدرتي أعلى من قدرة الله، وأنا أخلق فعل نفسي وأفعل شيء الله تعالى يعني ما يستطيع أن يمنعني منه، إذن هذا ليس بإله حق، هذا ليس برب حق. إذن لذلك هذه كلمة يعني جميلة لابن عباس في هذا، تدلك أن القدر هو أساس التوحيد. ولذلك الإخوة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، إيش؟ وهو على كل شيء قدير، أنها أساس هذه الشهادة. قال: وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذه من يعني ثمرات الإيمان بالقدر. ومن يؤمن بالله، إيش معنى ومن يؤمن بالله؟ هو مؤمن، لكن إيش معنى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله؟ ومن يؤمن بالله إيش معنى؟ يعني يؤمن بقدر الله، يعلم أن الله قدر كل شيء، وجدد إيمانه بالله. أيضا يدخل في هذه الكلمة كل اسم من أسماء الله. من يؤمن بالله جدد، يؤمن بأن الله هو الحكيم، أن الله هو العليم، أن الله هو الرحيم، يجدد إيمانه بالله. من يؤمن بالله هنا في المصيبة أن من عند الله، قال يهدي قلبه، يعني إيش؟ طمأنينة وثبات. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. هذه توصلها بقول يؤمن بالله. إيش معنى يؤمن بالله؟ يعني يعلم أنها من عند الله، هذا الإيمان المطلوب هنا. النتيجة يهدي قلبه، إيش قال في تفسيرها؟ فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم، يهدي قلبه. وهذا يشبه ما جاء في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا معناه إيش؟ ومن يؤمن بالله. القرآن فسر بعضه بعضا، إيش معنى كيف يؤمن بالله؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا من صور الإيمان بالله هنا. ثم قال إيش؟ كمل في سورة البقرة: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وهنا قال إيش؟ يهدي قلبه حقا، لأن الهداية الإخوة التي تحصل يعني في قلب المستسلم لقدر الله ليس بعدها هداية حقا، طمأنينة ورضا وثبات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر. هذا في إطلاق الكفر على المعاصي، يعني كفر إيش؟ أصغر. الطعن في النسب والنياحة على الميت، والشاهد هنا النياحة على الميت، النياحة على الميت، لأنها يعني تضاد الصبر على قدر الله، فيها تسخط على القدر. قال: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعوى الجاهلية يقول: يا جبلاه وعضداه وكذا، بالصياح، يعني يشترط أن يكون إيش؟ برفع الصوت. فهذا يعني فيه تسخط على يعني قدر الله، يذكر بعض محاسن الميت لكن برفع الصوت والتسخط على يعني القدر. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله، الحديث من أول، قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. فإذا رأيت نفسك تبتلى ابتلاءات لا تظن بالله ظن السوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. أخي، الله يكفر سيئاتك، يرفع درجاتك، أمراض وبلايا، انظر إليها بهذا الوجه، بهذه النظرة العميقة، لأن الله هو الحكيم الرحيم جل وعلا. قال: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يعني تجتمع عليك الذنوب والسيئات، ما كفرها شيء في الدنيا. فهذا الشاهد من هذا الحديث ماذا الإخوة؟ الشاهد أن هذا مما يعين المسلم على الصبر. يعني كيف تصبر؟ كما قلنا، تجدد إيمانك بأسماء الله صفاته، أيضا هنا تعلم أن الله تعالى إذا أراد بك الخير عجل لك العقوبة في الدنيا، فتصبر عليها، يسهل عليك هذا. عرفت؟ يعني إذا تأملت في هذا الحديث وتيقنت به خلاص يخف عليك الكرب، تقول: الله يريد بي الخير، فتصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هذا الحديث نفس الشيء، يعني من المؤلف يذكر أسبابا للصبر الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. هذا الإخوة أعظم ما يصبر العبد، وهذه من أروع الكلمات في الصبر: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أعظم تسلية تسلي بها من أصيب تقول له هذا الكلام، تقول له: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، يدخل في قلبه الرضا والطمأنينة. لولا محبة الله لك لما ابتلاك. وكما جاء في الحديث: من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه، فترضى وتسلم. قال: فمن رضي فله الرضا، يمتلئ قلبه بالرضا، ومن سخط فعليه السخط أو فله السخط. حسنه الترمذي. وطبعا إخوة، الفرق بين الصبر والرضا يعني فرق دقيق. الصبر فيه منازعة في القلب للقدر، ولماذا حدث كذا ولماذا حدث كذا، هذا صبر مع حبس اللسان عن التسخط والجوارح عن المحرمات، ما يفعل شيء محرم، لكن القلب فيه منازعة وهم وقلق، هذا صبر، هذا واجب. ثم لا يزال المسلم يجدد إيمانه بالله وتفكر ويكون على صلة بالله في العبادة، في قيام الليل، في الخشوع في الصلاة، فينزل الله تعالى بعد ذلك على قلبه سكينة وطمأنينة، فيرضى، ما يجد في قلبه منازعة. فالرضا أن لا يكون في القلب منازعة للقدر، بل يكون في القلب تسليم وإخبات لقدر الله، الحمد لله، واشتد اليقين في قلبه حتى تيقن تماما أن هذا خير، أن اختيار الله لي خير، خلاص هو الخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. دائما نتذكر هنا أثر عمران بن حسين رضي الله عنه، لما كان في مرض موته ودخل عليه بعض أصحابه رآه ما يستطيع أن يتحرك فبكى على حاله، فقال أحب ذلك إلى الله أحبه إلي، أحب ذلك إلى الله أحبه إلي، يعني شيء مدام الله اختار لي ويحبه لي فأنا أحبه. شوف ما في قلب منازعة وتسخط وقلق وهم، لا الحمد لله، هذه رضا، هذه درجة الرضا، هذا أمر عزيز الإخوة. كما قال بعض السلف الصبر معول المؤمن ولكن الرضا عزيز، الصبر معول المؤمن لكن الرضا عزيز. الرضا ما يصل إليه يعني إلا يعني من وفقه الله توفيقا عظيما. قال باب ما جاء في الرياء. الآن لما ذكر بعض الأعمال القلبية المطلوبة حذر من بعض الأعمال القلبية التي تدخل في الشرك، حثنا على أعمال قلبية من التوحيد، من محبة والتوكل والرضا الصبر. الآن العكس، يحذرك من أعمال قلبية تناقض التوحيد، تخالف التوحيد. والرياء ما مناسبته للتوحيد؟ يدخل في ماذا؟ الشرك الأصغر، يدخل في الشرك الأصغر. طبعا هو ما يريد هنا رياء المنافقين، رياء المنافقين شرك أكبر، يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا شرك أكبر سمى رياء أكبر. لكن الرياء الذي هو الشرك الأصغر يعني هو المراد هنا. و نعم، قال وقول الله تعالى، إذا عرفنا الإخوة الرياء يدخل في الشرك الأصغر. طيب كيف يدخل في الشرك الأصغر؟ من يشرح لي وين التشريك؟ يقول لك هذا ما عبد غير الله وما يصلي لفلان ولا يتذلل له أبدا. ليش قلت أن هذا لما رأى فلان مثلا صح طول في صلاته لأجل أنه يمدح فلان ولا يثني عليه الناس، لكن يقول وين الشرك؟ ما في شرك، لا عبدهم ولا تذلل له ولا شيء. كما قلنا الإخوة في قواعد الشرك، إذا تعلق القلب بغير الله تعلقا عظيما حيث أنه يرضى لأجله ويسخط لأجله هذا من الشرك. فهذا هذه قاعدة عامة الإخوة، مثل ما قلنا في التمائم ممكن يتعلق بالتميمة تعلقا كبيرا بحيث أنه يعني خلاص إذا قطعت يشعر بالهم والقلق، ترى باب واحد. وممكن يتعلق بمعصية ما يعصي فقط عن فلتة نفسه، لا تعلقا شديدا ويحب محبوبه من الدنيا، يعني محبة شديدة بحيث أن يضيع صلاة ودينه لأجله، هذه محبة شركية لكن شرك أصغر في القلب. كذلك الآن الرياء، الرياء فيه محبة السمعة محبة عظيمة بحيث أنه خلاص جعل السمعة هي كل شيء. لذلك قد تجده يعني إذا ما فيه أحد يثني عليه ما يفعل العمل لله، فهذا يعني من صور الشرك الأصغر الرياء، أنه خلاص يطلب السمعة فقط. يعني إذا وجد ثناء وجمهورا ممكن نعم يدرس ويعلم، لكن إذا ما في حد خلاص ولا يهتم مثلا، هذا ما يصلح، هذا شرك أصغر يدخل في القلوب، أمره خطير. فإذا هذا يأتي من تعلق القلب يعني بغير الله تعلقا يعني لدرجة ما فيها تعبد، نعم لكن فيها التعلق الشديد. وقلنا الدليل على هذا ذكرناه، تعس عبد دينار، هذه قاعدة الإخوة، سماه عبدا لماذا؟ لأنه إيش؟ تعلق به تعلقا شديدا. وقس على هذا في المعاصي، في يعني الرياء، في الأسباب، لذلك تعلم أن الشرك يعني الأصغر خفي واسع. قال وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه إيش؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ماذا أراد المؤلف بهذه الآية؟ تقول هذه الآية فيها حث عظيم على الإخلاص وعدم الرياء. هذه الآية الإخوة فيها إخلاص، فيها حث عظيم على الإخلاص لله وعدم الرياء. لماذا؟ تقول لأن لقاء الله بالرضا والنعيم إنما يحصل بالعمل الصالح الخالص. لأن لقاء الله بالرضا والنعيم إنما يحصل بالعمل الخالص الصالح. قال فمن كان يرجو لقاء ربه، يعني من كان يرجو لقاء الله ربه والله راضي عنه والله يكرمه والله يعطيه الدرجات، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا وقع منك الشرك، وقع منك رياء، لن يكون لقاؤك ذلك اللقاء العظيم، كن فيه نقص. كل بحسب إخلاص لله. هذه الآية حقا تحث المسلم على الإخلاص حثا عظيما، لأنها تعلق الإخلاص بلقاء الله تعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وطبعا خاصة الإخوة اللقاء يستلزم منه الرؤية أيضا يعرفها، فمن كان يرجو لقاء ربه ويراه ويتلذذ برؤيته فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كلما حصل الإخلاص يعظم هذا الوعد الجميل. ولذلك الذي يعني يصل إلى أعلى درجات الإخلاص والصفاء في القلب ما يتعلق قلبه بشيء، همه هو الله، يلهج بذكر الله وقلبه على صلة دائمة بالله، ما عنده شيء أحب من ذكر الله، ما عنده شيء ألذ من قيام الليل، ويعامل الناس لأجل الله، حياته كلها لله، إذا تحرك تحرك لله، إذا أعطى أعطى لله، إذا سكت سكت لله، فهذا يكون من السابقين. فانظر كيف يكون لقاء بالله، يرى ربه في الجنة بكرة وعشية، يكون في درجة السابقين في الفردوس الأعلى بإخلاصه. ولما يعني يتعلق هذا بغير الله ويعصي الله ويفعل ويفعل تنقص درجته، فما يعظم هذا اللقاء وهذه الرؤية. يكون مثلا في الأسبوع مرة مثلا. فإذن هذا أمر عظيم للإخوة، كله يرجع إلى تحقيق الإخلاص. من اللطائف لا بأس بذكر هذا، تأمل في سورة المطففين لما ذكر الله تعالى المقربين، قال أو ذكر شراب الأبرار، قال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف وجوه نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم. مزاجه من تسنيم، إن هذا الرحيق مزاجه يمزج، يوضع فيه شيء من عين تسنيم. ثم فسر لك هذه العين تسنيم ما هي، قال عينا يشرب بها إيش؟ المقربون، يعني المقربون يشربون صرفا شرابا خالصا من تسنيم، لكن الأبرار يخلط لهم يمزج لهم منها، فمن أخلص أخلص شرابه ومن مزج مزج شرابه، وهكذا. فهذا الإخوة من أعظم ما يحث المرء على التوحيد، إذا كان هذا في الشراب فما بالك بهذا النعيم العظيم في رؤية الله جل وعلا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي، قل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. فالمؤلف يعني أراد بهذا الحديث يعني أن عمل المراء باطل، بل يعني الرياء يوقع العبد في غضب الله، عمل المراء باطل لأنه قال تركته وشركه، وهذا يشعر بغضب الله جل وعلا. فعمل المراء باطل بل يجلب على نفسه غضب الله جل وعلا. المؤلف ذكر يعني فائدة دقيقة هنا في الحديث، قال ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. ذكر السبب الموجب لذلك، يعني ليش الله ما يقبل عمل المرائي؟ قال لكمال الغنى، لأنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، النتيجة ماذا؟ رد الرياء، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركت وشركه. كيف يعني؟ يعني الإخوة لو أن الله قبل عمل المرائي يعني قال خلاص أنت تصلي لي وتصلي لفلان أو تنوي أن تريد شرف من فلان وكذلك تريد يعني مني الأجر فأنا أقبل عملك. هذا معناه ماذا؟ أن الله اعترف أن لفلان نصيب من العظمة والغنى والملك لأنه رضي بصرف العمل له. وهذا في الحقيقة يعني يطعن في غنى الله جل وعلا، كان هناك أيضا ند مع الله غني يستحق أن يصرف إليه العمل ولذلك الله قبل عمله، هذا خطأ. لذلك قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ما يوجد هناك يعني من يتصل بالغنى والكمال والعظمة إلا الله. فإذا يعني صرف العمل لغير الله فالله غني عن هذا، اذهب إلى من صرفت له عملك واطلب منه إن كنت تزعم أن عنده شيء من الغنى اذهب إليه. إذا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك فهمنا. نعم، فهذا من التعبد لله باسمه الغني. نعم، يعني فكل مخلوق فقير إلى الله، الله والذي تفرد بالغنى فتخلص العمل له. نعم. قال وعن أبي سعيد مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. لماذا كان خفيا الإخوة؟ لماذا كان الرياء حقا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي؟ يقول يعني بعض العلماء يقول لأن الداعي إليه من طبيعة النفس البشرية، الداعي إليه من طبيعة النفس البشرية. إيش الداعي إلى الرياء؟ حب الرياسة والعلو، وحب الرياسة الإخوة يعني طبيعة في النفوس. من منا ما يحب أن يشار إليه بالبنان ويتميز على أقرانه ويقال فلان الأول؟ ها، الحب يعني الناس يحبون هذا، الإنسان يحب هذا، يحب التميز والتفوق على الأقران. فهذا من طبيعة النفس. فلما يقول فالداعي إليه من حب الرياسة من طبيعة النفس البشرية، فلما قهرت النفس بالطاعة وفطمت عن المعصية أو عن شهوة المعصية، لما قهرت النفس بالطاعة وفطمت عن لذة المعصية بحثت عن لذة أخرى. النفس أمارة بالسوء، بحثت عن لذة أخرى فارتاحت إلى لذة المدح والتظاهر بالعلم والصلاح، وهذه شهوة خفية في النفس، هذه شهوة خفية في النفس. فلما كان الداعي للرياء من متأصل في النفس البشرية مع بحث النفس عن شيء ترتاح له من اللذة، فلما أطعت الله وابتعدت عن المعاصي تبحث عن لذة أخرى فتجد هذه في الرياء والعياذ بالله. ولذلك الإخوة يعني لشدة خفائه أو مما يؤيد هذا الكلام قول سهل التستري رحمه الله تعالى يقول ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب، لأنه ليس لها فيه نصيب. ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص لأنه ليس له، لأنه ليس لها فيه نصيب، لأنه ليس لها فيه نصيب. إخلاص إيش معنى؟ إخلاص ما يكون عندك حظ نفس، تتعامل مع الناس ما تغضب لنفسك ولا يعني تريد شيء لنفسك، هكذا في كل أمورك تتعامل مع المباحات مع الأسباب مع كل شيء ما يكون لنفسك حظ. إيش هذا؟ هذا من يطيقه؟ شيء إخوة يعني شديد. ليس معناه هذا الإخوة الإنسان يعني يحرم على نفسه الطيبات، لا، هو يأخذ منها بنية حسنة أيضا حتى إذا أخذ الطيبات والمباحات ينوي بها ماذا؟ تقوي على طاعة الله فيخلص لله فيها. فانظر كيف رجع الكلام إلى أنه بالفعل ليس لها فيه نصيب. هذا عسر، شيء عسير على النفوس. النفوس تريد لنفسها المنزلة والتمتع واللذة والراحة. ولذلك الإخوة، يعني الأذان كم؟
7 دقائق.
طيب، لذلك الإخوة، يعني لو نذكر شيء من طرق يعني دفع الرياء، كيف الإنسان يدفع الرياء عن نفسه؟ أولا الدعاء قبل كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، كما جاء في حديث الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا: يا رسول الله كيف نتقي؟ قال: اشتأمل جواب النبوي، ما قال تفكروا في كذا واعلم أن الله يراك واعلم أنه كذا. طيب هذه أمور نظرية، مهما قلت لي كيف أجعل هذه الحقائق ترسخ في قلبي؟ فأجاب بماذا؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الدعاء المعروف، قولوا: اللهم، دعاء، إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. طيب، لأن الإخوة القلوب بين أصبع مصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، تارة يقلب الله قلبك على الإخلاص، عليك بالدعاء. ثم الإخوة، أنا في الحقيقة أردت أن أقرأ عليكم كلام يعني مهم هو للغزالي في إحياء علوم الدين، كتاب فيه ما فيه لكن فيه بعض الفوائد، يعني هذا أمر مهم في الإخلاص. طبعا قبل أن أذكر هذا السبب أذكر أسبابا على سبيل الإجمال معروفة، يعني مثلا يقول لك تريد أن تخلص مثلا معرفة الله بأسماء وصفاته، صحيح، يعني أن تعلم أن الله يراك، هو الذي يراك، هو الذي يسمعك، فلماذا تريد مثلا يعني أن فلان يسمعك ويراك؟ الله هو الذي يراك ويسمعك ويعطيك الأجر. أن تعلم معرفة الخلق، سبب آخر، معرفة الخلق، أن الخلق لا ينفعون ولا يضرون، ذلك يقول الفضيل: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح، خلاص يعرف أن مدح الناس وذم الناس لا يقدم ولا أخر شيء عند الله. لماذا تعلق قلبك بفلان وفلان ويراني فلان وما يراني فلان؟ لا. ثم يقول: تذكر الموت، ذكرت الموت خلاص ينكسر قلبك، ما تريد شيء من الناس، تقبل على آخرتك. ثم الإخوة، أذكر هذا السبب الذي هو من أهم الأسباب، هذا الذي أريد، العبادات الخفية، الاجتهاد في العبادات وخاصة الخفية. لماذا نقول هذا الإخوة؟ لأن أعمال القلوب الإخوة، هل هي في اختيار العبد تحت سلطانك أو لا؟ ها؟ أنت تريد أن تخلص، هذا على كيفك؟ مو على كيفك؟ لا، أيوة. فالإخوة، نعم، هو أصل الإخلاص ممكن إنسان يعني يتذكر، يقول مثلا أنا الآن يعني أنوي بصلاتي هذه مثلا الإخلاص، يعني يحدث نفسه بهذا، أنا بالدرس هذا أريد أن أخلص لله في تدريسي، في طلبي للعلم، في كذا. لكن اسمع كلام الغزالي يقول في باب بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار في إحياء علوم الدين، يقول: اعلم أن الجاهل يسمع ما ذكرناه من الوصية بتحسين النية وتكثيرها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فيقول في نفسه عند تدريسه أو تجارته أو أكله: نويت أن أدرس لله أو أكل لله، ويظن ذلك نية. قال: وهيهات. قال: هذا ليس بالإخلاص، لحقيقة الإخلاص. قال: فذلك حديث نفس وحديث لسان وفكر، أو انتقال من خاطر إلى خاطر، والنية بمعزل من جميع ذلك. وإنما النية انبعاث النفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر لها أن فيه غرضها، إما عاجلا وإما آجلا. والميل إذا لم يكن، يعني إذا لم يوجد، لا يمكن اختراعه واكتسابه بمجرد الخواطر الإرادة. أقرب لكم الإخوة، الآن أنا الآن في الدرس دائما أمثل بهذا المثال. تخيل الآن يدخل علينا عالم جليل أو حاكم البلد، أنا ممكن الآن سأغير ماذا؟ أسلوبي وطريقتي في التدريس. طيب لماذا؟ ها؟ مع أن في البداية أنا قلت أنا أخلص لله، ما الذي هجم على قلبي هنا؟ شوف كيف هنا الآن يأتي الإخلاص، حقيقة الإخلاص، تجرد القلب. هل القلب أصلا منبعث لله أو فيه دخن؟ فلماذا نغير أساليبنا؟ لماذا تغير كلماتك؟ راجع نفسك. فالإخلاص ما يأتي بحديث، هذا حديث نفس. نعم هذا جميل أن تجاهد نفسك قبل العمل، لكن الإخلاص معناه أمر آخر. قل معناه انبعاث النفس إلى ما تريد. هذا الانبعاث كيف يأتي؟ يأتي الإخوة بتوطين النفس على التعبد لله. إذا وطنت نفسك على الصلة بالله، لأن العبادة هي صلة بالله، العبادة باختصار هي إخلاص عملي، إخلاص عملي. لما تقوم الليل ما يراك أحد، أنت توطن نفسك على الإخلاص العملي، تطبع نفسك على الإخلاص. شوف الإنسان إذا أراد أن يتعلم حتى تصبح الكتابة سجية له، طفل الصغير كيف تعلمه الكتابة؟ يكتب الجملة الواحدة إيش؟ عشرات المرات، صح؟ الحرف الواحد عشرات المرات حتى تصبح إيش؟ يكتب ولا يشعر بما يكتب. كذلك أنت ما يمكن أن ترسخ هذه العبوديات، ليس فقط الإخلاص، من محبة، من شوق، من خشية، إلا إذا إيش؟ وطنت نفسك على يعني الصلة بالله، أن يكون قلبك لله. هذا ما يأتي إلا بالعبادة. لذلك نعرف لماذا فرض الله قيام الليل في بداية الدعوة سنة كاملة، ثم نسخ من الوجوب إلى الاستحباب. لماذا؟ إن هذه تربية عملية على الإيمان، على الإخلاص، على اليقين بالله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه وانقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما تستطيع تحمل الدعوة وتحمل هذا القرآن إلا إذا هيأت قلبك بالإخلاص واليقين بالله بقيام الليل. فهذه الإخوة دورة لمن أراد طلب العلم، من أراد الدعاء. مهما دخلت من دورات علمية ولا تدريبية، إذا ما دخلت دورة قيام الليل، ها شوف دورة كاملة في بداية الدعوة مدة سنة كاملة، ليس فقط ساعة ولا ساعتين، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، إذا ما دخلت هذه الدورة لن تستطيع أن تتحمل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما تتحمل العلم، هذا العلم ما يتحمله أحد إلا إذا وطن قلبه على الصلة بالله. ما تتحمل هذا العلم وما تؤهل للقيام به ولطلبه ولأن تكون بإذن الله من الدعاة العاملين إلا إذا وطنت نفسك على الصلة بالله. فإذا الإخوة هذه الدورة ما يدخلها كأنه ما فعل شيئا. لذلك تعرف الإخوة، تعرفون الإخوة، والله هذا الذي ينقصنا الآن، هذا أعظم شيء ينقصنا في تحصيل العلم. كم نحضر من دروس، من دورات، ونفعل، لكن قد نجد البركة قليلة، ما في عمل. للأسف يأتي إنسان مستقيم تأخر عن تكبيرة الإحرام، تأخر عن الصف الأول، ما يحافظ على الرواتب، ما يحافظ على الصيام، ما يحافظ على القيام، ما يكون عنده ورد في القرآن، يمر على الشهر والشهرين ما ختم القرآن. ماذا تفعل أنت إذن؟ أي علم تطلبه؟ ولماذا تطلب العلم؟ بعض الناس من العوام يكون أفضل منه. توجد هذه العبوديات القلبية من إخلاص ويقين ومحبة لله وخشية لله في قلبه بشكل عظيم، ما توجد عند إيش؟ طلاب العلم. بسبب ماذا؟ هذا قام بالمقصود مباشرة، حتى لو عنده شيء من الجهل، لكن جبره هذا العمل الذي هو المقصود من العلم. الإخوة هذه نقطة مهمة، نسأل الله تعالى نجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. الأمر خطير الإخوة، والله الأمر عظيم. أنت لما تتعلم زيادة يعني تزيد في إقامة حجة الله عليك إذا ما عملت. والقرآن حجة لك أو عليك. أنا أتكلم بهذا الكلام وأعرف أني أول مقصرين وأعظم المقصرين في هذا، لكن والله ذكر نفسي وإياكم الإخوة، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا. فبالفعل إذا حرصت على التعبد لله حتى أصبحت العبادة من لحمك وشحمك ودمك، أصبحت الصلاة والصيام والذكر والقرآن خلاص من شحمك ولحمك خلاص، بعد ذلك الإخلاص يأتي تلقائيا في نفسك، حتى إذا دخل من دخل والله ما تبالي، لا تبالي بشيء، تشعر في قلبك بطمأنينة وتوجه لله وحده جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.